ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فها نحن لازلنا معكم ضمن محاضرات دورة العلمية المباركة التي تنظمها جمعية الأصالة بهذه البلدة الطيبة مدينة عطاف. محاضرات هذه الأمسية المباركة بعنوان من وصايا الآباء للأبناء، وصية نوح عليه السلام لابنه النموذجة. وسيلقيها على مسامعنا شيخنا الفاضل الشيخ حسان آيت الجات حفظه الله ورعاه. بارك الله في شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء على تحمله متاعب السفر وجلوسه معنا. ونقول له مرحبا بك شيخنا بين أبنائك وإخوانك، وأهلا وسهلا بك ضيفا كريما عندنا. وبدون أن نطيل عليكم، يتفضل الشيخ مشكورا مهجورا بإذن الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاعتناء بمن تحت أيديهم من الأولاد أو من الأهل والذرية، وذلك بتربيتهم وتوجيههم وأمرهم بما يصلحهم في دينهم ودنياهم. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. روى ابن جرير الطبري بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، في تفسير قوله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم. وقد كان من هدي أنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كان من هدي هؤلاء الأنبياء الكرام والرسل الكرام تعليم أبنائهم وتربيتهم وتوجيههم إلى ما يصلحهم وينفعهم في دنياهم وأخراهم، فيأمرونهم بكل بر وخير ويحذرونهم من كل ضلال وشر، كما ذكر الله عز وجل عن طائفة من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومن هؤلاء الأنبياء الذين ساروا على هذا الهدي الصالح نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي هو أول نبي بعث إلى أهل الأرض، وهو من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو واحد من أهل العزم من الرسل، بل هو أول رسول من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأنبياء الذين ساروا وجروا على هذا السنن الطيب والهدي الصالح هذا النبي الكريم نوح عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أوصى ابنه عندما حضرته الوفاة، أوصاه وصية عظيمة حرية أن يعض عليها بالنواجذ ويثنى عليها بالخناصر لما فيها من الدرر الغوالي والفوائد العوالي. هذا الحديث الذي جاءت فيه هذه الوصية يرويه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري في الأدب المفرد، والإمام الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، وإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كانت حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، وفي لفظ لفصمتهن بالفاء الموحدة لفصمتهن لا إله إلا الله. وهذه الخصلة الأولى. الثانية قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. إذن قال: أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو جعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، ولو أن الأراضين السبع والسماوات السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. إذن أمره بخصلتين: لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، ونهاه عن خصلتين وهما الشرك والكبر. هذا الحديث حديث صحيح، صححه غير واحد من أئمة الحديث وجهابذته وعلمائه، كأبي عبد الله الحاكم النيسابوري فقد رواه في مستدركه وصححه، وكذلك صححه الإمام الذهبي في تلخيصه على المستدرك، وصححه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في كتاب البداية والنهاية في التاريخ، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المعاصرين، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله في غير كتاب من كتبه، صححه في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الأدب المفرد وفي غيرهما من الكتب من كتبه. هذا الحديث إذن تضمن جملة من الوصايا والتوجيهات من نبي كريم وأب رؤوف رحيم مشفق ناصح وجهها إلى ولده وفلذة كبده، وذلك حين حضرته الوفاة. ومن المستقر في بدائه العقول والمركوز في الفطر أن الإنسان إذا حضرته الوفاة واستشعر بدنو أجله وقرب التحاقه بربه وفراقه لأحبابه وإخوانه وأولاده فراقا أبديا، فإنه يكون حريصا أشد الحرص على وصية أحبابه وأولاده وأهله وتحذيره مما يضرهم ووصيتهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. فكيف إذا كان هذا الموصي نبي كريم يوحى إليه من الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه الوصية تكون وصية عظيمة حرية أن يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ ويثنى عليها بالخناصر. قال نوح عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال نوح لابنه: إني قاص عليك الوصية. قاص اسم فاعل من قص يقص قصصا. قاص عليك الوصية أي معلمك ومخبرك ومعلم لك بهذه الوصية. قصصت الخبر على فلان أي علمته بهذا الخبر وأخبرته به. الوصية هو العهد إلى غيره بأمر هام. من أوصى، الوصية اسم مصدر من أوصى يوصي إيصاء، أو وصى يوصي توصية. فإذا الوصية اسم مصدر من أوصى أو من وصى، واسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة فيه أو نقصان فيه، فزيادة في الحروف عن المصدر أو نقصان في الحروف عن المصدر، هذا هو اسم المصدر. والمصدر كما تعلمون هو الذي يأتي ثالثا بعد الفعل، وهو فيه الحدث دون الزمن، لأن الفعل فيه أمران، فيه معنيان: الحدث والزمن. لهذا قال ابن مالك في الألفية: والمصدر اسم لما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين. أمين فيه الفعل، أمين فيه يعني الحدث وهو الأمن، وفيه الزمن وهو الماضي. كذلك أكرم فيه الحدث وهو الإكرام، وفيه الزمن وهو الماضي. المصدر فيه الحدث دون الزمن. فإذا إني قاص عليك الوصية، الوصية اسم مصدر من أوصى أو وصى. والوصية إذن هو العهد إلى غيره بأمر عام. إذن قال له: إني قاص عليك، مخبرك وأخبرك وأعلمك بالوصية. والألف واللام هنا، الألف واللام في الوصية هي ألف واللام للعهد، هي للعهد. الألف واللام تكون للجنس وتكون للعهد، والعهد نوعان: عهد ذهني وذكري. والعهد والألف واللام هنا في الوصية هي للعهد الذهني، أي الوصية المعهودة لدى الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوصون أولادهم بهذه الوصية، وهذه الوصية في الحقيقة تشبه الوصية التي تلوناها في يعني من كتاب الله عز وجل، وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده: أم كنتم شهداء، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلها واحدا، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ماذا يقابل في الحديث؟ أوصيك بلا إله إلا الله. إله واحدا ونحن له مسلمون، أي خاضعون. وإلها واحدا كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو النهي عن الشرك. ثم قال الإمام ابن كثير: وأي نوحده، إنما وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون. فقوله إذن، فقولهم هنا قول أبناء هذا النبي الكريم إلها واحدا فيه نفي للشرك، وقولهم ونحن له مسلمون فيه نفي للكبر، وهاتان هما الخصلتان اللتان حذر منهما نوح عليه الصلاة والسلام ابنه وأنهاك عن الشرك والكبر. لهذا قالوا في هذه الوصية التي ذكر الله عز وجل في القرآن: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا، نفي للشرك، ونحن له مسلمون أي خاضعون، نفي للكبر، الخضوع منافي للكبر. فإذا هذه الوصية هي الوصية المعهودة لدى الأنبياء، والألف واللام هنا للعهد، للعهد الذهني. ثم قال نوح عليه الصلاة والسلام لابنه: آمرك باثنتين، أي آمرك بخصلتين اثنتين. قال آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، يعني آمرك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين. ما هي الخصلة الأولى؟ قال آمرك بلا إله إلا الله، هذا أول أمر أمر به ابنه، أول وصية، الوصية بالتوحيد، وأنعم بها من وصية وأكرم بها من وصية. هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وورثتهم من أئمة والعلماء الربانيين يوصون أحبابهم وأولادهم وأقوامهم، أول وصية ما هي؟ التوحيد، توحيد رب العالمين، عبادة الله وحده لا شريك له. إذن قال أوصيك بلا إله إلا الله، أوصاه بهذه الكلمة الطيبة التي سماها الله عز وجل كلمة التقوى، وسماها الكلمة الطيبة، ضرب لها ومثل، قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت في القلب هذه الكلمة وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما هو أكل هذه الكلمة الطيبة وثمرتها؟ الأعمال الصالحة. إذا رسخ الإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح في القلب فإن الثمرة تكون ثمرة في الجوارح، الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة. فسماها ربنا جل وعلا كلمة التقوى كما قال الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وسماها الكلمة الطيبة، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في ذريته وعقبه، كما قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي هذه الكلمة؟ قال ابن عباس هي لا إله إلا الله، جعلها باقية في عقبه في ذريته. سنبين إن شاء الله تعالى بعد حين أن هذه الكلمة فيها، يعني هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله كما سيأتي بيانه. إذن هذه الكلمة هي أول، هذه الكلمة لا إله إلا الله هي أول واجب وأعظم واجب، أول واجب على الإنسان أن يقول لا إله إلا الله. لا يتم للإنسان الدخول في الإسلام حتى يقول هذه الكلمة، حتى يتشهد بالشهادتين لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، أول دعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بماذا؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يمشي ويقول ماذا قال لقومه؟ قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تفلحوا. إذن أول واجب وأعظم واجب، كما أنه أيضا آخر واجب على المسلم. من مات كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديثه والحديث صحيح، صححه الشيخ أو حسنه الشيخ الألباني في الإرواء وصححه غيره. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول واجب وأعظم واجب وآخر واجب. معنى هذه الكلمة، ما هو معنى لا إله إلا الله؟ هذه كلمة عظيمة يتعين على كل مسلم أن يعرف حقيقتها ومعناها. ما معنى هذه الكلمة وما حقيقتها؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله. لا هذه لا إله، لا هذه نافية للجنس تعمل على لا إلا، وإله هو اسمها مبني على الفتح، والخبر أين هو؟ الخبر مقدر، لا إله حق، لا إله حق إلا الله، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا ينبغي ويتعين على المسلم أن يعرف معنى هذه الكلمة، وحقيقتها. لماذا فسر العلماء أو يعني قال العلماء إن معنى هذه الكلمة لا معبود حق إلا الله؟ لأن إله بمعنى مألوه، إله على وزن فعال بمعنى مألوه، كفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب، وغراس بمعنى مغروس، هو يعني إله جاء على وزن فعال بمعنى مفعول، مشتقة من آلهة يأله إلهة. فما هي الإلهة؟ الإله هي العبادة. لهذا فقرأ ابن عباس في قوله عز وجل ويذرك قوله عز وجل يعني قوم فرعون فرعون قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، يعني ويذرك وعبادتك، لأن فرعون كان يعبد من دون الله. فقال له كيف تترك موسى وقومه وهم يدعون إلى عبادة الله عز وجل ويتركون عبادتك أنت ويذرونك ويتركونك وعبادتك؟ فالإله هي العبادة والإله هو المعبود. إذا الإله بمعنى مألوه وهو المعبود. إذا لا إله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما حقيقة هذه الكلمة، إذا حقيقتها هي إفراد الله عز وجل وعباد إفراد الله عز وجل بالعبادة وعبادته وحده لا شريك له، أن لا نعبد إلا الله، أن تكون عباداتنا كلها لله وحده لا شريك له، لا نشرك معه غيره سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله أركانها اثنان مبنية على ركنين، النفي والإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات. فالتوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات. حتى في توحيد يعني توحيد شخص بالفعل لا يكون إلا بالنفي والإثبات، لأن النفي اللحظة تعطيل والإثبات لا ينفي المشاركة. فإذا قلت مثلا زيد قائم هذا إثبات، هل ينفي أن غيره ليس بقائم؟ لا ينفي، الإثبات المحض لا ينفي المشاركة. قلت فلان قائم، لا ينفي أن عمرا وبكرا وخالدا قائمون، فالإثبات المحض لا ينفي المشاركة. إذا قلت لا قائم أو لا ليس بقائم أحد أو ليس أحدا بقائم أو ليس أحد بقائم لا أو لا أحد قائم، خير حتى يأتي موافقا لهذه الكلمة. إذا قلت لا أحد قائم هذا تعطيل عن القيام. أما إذا قلت لا قائم إلا زيد، ماذا يقتضي هذا؟ يقتضي أنه لا قائم في هذه القاعة إلا زيد، ويقتضي إفراد زيد بفعل القيام. فإذا قلنا لا إله إلا الله فقولنا لا إله نفي للألوهية عما سوى الله عز وجل، وإلا الله إثباتها لله تبارك وتعالى. فقولنا لا إله إلا الله بقولنا لا إله إلا الله أثبتنا استحقاق العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ونفيناها عما سواه من الآلهة والأرباب، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. لهذا جاء في الآية التي ذكرناها عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء من عبادة سوى الله سبحانه وتعالى. هذه ماذا تقابل في لا إله إلا الله؟ تقابل لا إله نفي، إلا الذي فطرني، ماذا تقابل الذي فطرني؟ إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هي هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته لعلهم يرجعون. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، فيها نفي إنني براء مما تعبدون، نفي لعبادة سوى الله عز وجل وإثبات لعبادة الله تبارك وتعالى. إنني براء مما تعبدون نفي، إلا الذي فطرني إثبات. وهذا كثير في القرآن العظيم، منها قوله سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. اجتنبوا الطاغوت نفي وكفر بما سوى الله عز وجل، وأنابوا إلى الله إثبات. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله عبادة الله وحده لا شريك له، يقابل إلا الله، واجتنبوا الطاغوت يقابل لا إله، نفي وإثبات. فالإيمان والتوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له، إثبات استحقاقها لرب العالمين وحده لا شريك له، ونفي استحقاقها لما سواه سبحانه وتعالى. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لهذا فسروا العروة الوثقى بلا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فسروها بلا إله إلا الله بهذه الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله. لا شك أن هذه الكلمة هي مفتاح الجنة، وأنه لا أحد يدخل الجنة إلا بهذه الكلمة، بحقيقة هذه الكلمة. لا يدخل الجنة مشرك، لا يدخلها إلا المؤمن الموحد. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن هذه الكلمة تكون مفتاحا للجنة لمن قالها عارفا بمعناها وعارفا بحقيقتها وعارفا بما تقتضيه هذه الكلمة الطيبة. أما مجرد النطق بها فلا شك، ومع عدم معرفة معناها وعدم تحقيق معناها، وهو الإيمان، التوحيد الله عز وجل بالعبادة والكفر بما سواه وترك عبادة ما سواه، لا شك أنها لا تنفع صاحبها. لهذا ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى التابعي الجليل أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. ما من مفتاح إلا وله أسنان، لابد أن تكون لهذا المفتاح تكون له أسنان. قال وهب بن منبه: فإذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك، وإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن هذا المفتاح لابد يكون له أسنان. ما هي أسنان هذا المفتاح؟ هو العمل بمقتضاها، هو العمل بمقتضاها، والعمل بلوازم لا إله إلا الله. إذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح لك، وإذا جئت بمفتاح له أسنان يفتح لك. هذا رواه البخاري عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى. بهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. من ظن أنه بمجرد قول لا إله إلا الله دون العمل بمقتضاها وفهم معناها والعمل بلوازمها يدخل الجنة وينجو من النار فهو، قال، فهو ضال بإجماع العلماء، بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. فإذا لابد من شروط لا إله إلا الله. ما هي هذه الشروط؟ ذكرها العلماء وهي سبعة. أولها العلم، العلم المنافي للجهل، العلم بمعنى هذه الكلمة وبحقيقتها وبما تقتضيه. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وهو يعبد مع الله غيره، هل تنفع هذه الكلمة؟ لا تنفعه. إذا جاء شخص قال لكم: أنا ذاهب إلى وهران، وأخذ قطار قسنطينة وذهب إلى قسنطينة، فعله مناف لقوله، هذا إنسان ليس بصادق. أنا قال أنا ذاهب إلى وهران وهو ذاهب إلى الاتجاه المعاكس، ذاهب إلى الشرق إلى قسنطينة، فهل يقبل منه قوله هذا؟ لا يقبل. فما من قول لا بد له من حقيقة وتطبيق. فلا إله إلا الله تقتضي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه من الآلهة والأرباب، الذين اتخذهم الناس. فإذن أولها إذن العلم المنافي للجهل عفوا، وكذلك الإخلاص أو اليقين المنافي للشك. لا بد الإنسان إذا قال هذه الكلمة أن يكون متيقنا من حقيقتها ومما تقتضيه، لا يشك في ذلك. وأنتم لا يخفى عليكم أنه من أنواع الكفر كفر الشك وكفر الجحود وكفر التكذيب. كذلك الإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب، هذه كلها شروط. صدق أن يكون صادقا في قولها، يواطئ قلبه لسانه. أما إذا قاله بلسانه ولا يعتقد حقيقتها بقلبه فلا تنفعه. وكذلك المحبة لأهلها، محبة هذه الكلمة ومحبة أهلها. كذلك الانقياد المنافي للكبر، ينقاد لهذه الكلمة ولما تقتضيه وتستلزمه من الحقوق، ولا يستكبر، يترك الأعمال ويترك يعني يتكبر عن الله عز وجل وعن خلقه ولا يتبع هذه الكلمة. فهذه إذن الشروط السبعة، وهي العلم واليقين، العلم منافي للجهل، واليقين منافي للشك، والإخلاص منافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة لها، والانقياد المنافي للكبر. ولا إله إلا هذه الكلمة التي أوصى بها نوح عليه الصلاة والسلام ابنه أيضا لها نواقض، وأعظم لها نواقض كثيرة ذكرها العلماء. لهذا حتى في كتب الفقه تجدون كتب يعني باب حكم المرتد، ويذكرون الأمور التي يسير بها الإنسان يخرج بها الإنسان من الإسلام. كذلك ذكر هذه الأمور القاضي عياض اليحصبي صاحب الشفاء، كتاب الشفاء في حقوق المصطفى. في هذا الكتاب الشفاء في حقوق المصطفى ذكر نواقض الإسلام، ذكر الأمور التي تنقض هذه الكلمة وتنقض الإسلام. فإذا نواقض لا إله إلا الله، أو أعظم ناقض لا إله إلا الله، هو الشرك، أن يجعل الإنسان لله عز وجل ندا ومثيلا وشبيها كما سيأتي بيانه. هذه الكلمة إذن يعني هذه الكلمة التي أوصى بها نوح عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة أعظم كلمة، هي أول واجب وأعظم واجب وآخر واجب على العبد. فأول واجب على العبد هو أن يتلفظ بهذه الكلمة حتى يدخل في الإسلام، وهي أحد ويعني واحدة من ركني الشهادة، ركن من ركني الشهادة، وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله مقتضاها لا نعبد إلا الله، محمد رسول الله لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسوله. ففيها توحيد الإخلاص، وشهادة محمد وأن محمد رسول الله فيها توحيد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال نوح عليه الصلاة والسلام، قال أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو جعلت أو لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. قال نوح عليه الصلاة والسلام لابنه، لو أن هذه السماوات العظيمة، هذه السماوات السبع العظيمة التي يعني سماء واحدة منها، وهي هذه السماء القريبة لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها أبدا، هذه السماء الدنيا لا يستطيع أن يحيط بجزء صغير منها، هذه السماوات العظيمة، هذه الشمس هذه التي نراها فوقنا، قال علماء الهيئة يعني حجمها ومساحتها تساوي 600,000 مرة مساحة الأرض، يعني مساحة الشمس تساوي 600,000 مرة مساحة الأرض، يعني هذه الأرض التي نعيش عليها بالنسبة للشمس هي مثل حبة الحمص الصغيرة أمام هذا البيت أو ما أمام هذه القاعات كلها، صغيرة جدا تظهر لك صغيرة. هذه الشمس قال العلماء هناك كواكب أخرى أعظم من هذه الشمس يرونها بالمنظار والمكبر، ولكن الله عز وجل لماذا ذكرنا الشمس والقمر؟ لأنها آيات مشهودة يراها كل أحد، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الشمس قال علماء الهيئة لو أنها تحركت بمليمتر واحد إلى فوق لا جمدت جميع الأرض، ولو نزلت بمليمتر واحد لا احترقت جميع الأرض. إذا الله عز وجل وضعها ووضع الميزان، وضعها بميزان سبحانه وتعالى، والسماء رفعها ووضع الميزان. فكل شيء سبحانه وتعالى صنع الله الذي أدخل كل شيء سبحانه وتعالى. هذه الشمس في الحقيقة هي قالوا نجم صغير بالنسبة للنجوم الموجودة في المجرة الأرضية، والأرض صغيرة، وهذه الشمس بالنسبة للكواكب في المجرة صغيرة جدا، وهذه الكواكب بالنسبة للسماء الدنيا يعني هناك آلاف المجرات التي فيها ملايين الكواكب. فأين الإنسان في هذا كله؟ أين حجم الإنسان في هذا كله؟ حتى تروا أن هذا الخلق خلق عظيم، هذه السماوات. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما السماوات السبع والأراضين السبع للكرسي أو بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلات. يعني هذه السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، لكرسي الرحمن سبحانه وتعالى، كحلقة خاتم في صحراء في فلات. ولا الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلات. وهذه كلها مخلوقات، والله عز وجل فوق عرشه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه مخلوقات، فكيف بخالقها سبحانه وتعالى؟ هذا يدلكم على عظمة رب العالمين، ولكن الناس لا تقدره حق قدره، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا قال نوح عليه الصلاة والسلام: لو أن السماوات السبع مع عظمها والأراضين السبع. وفي هذا إثبات لحقيقة، وهي أن الأراضين سبع مثل السماوات، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه المثلية هل يعني مثلهن في الصفة والشكل؟ لا شك أنه الأراضين ليست مثل السماوات في الصفة وفي الشكل. إذن المثلية في ماذا؟ في العدد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. إذن خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وخلق أيضا لتعبدوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق لتعلموا وخلق لتعبدوا. التوحيد فيه جانب علمي وجانب عملي، توحيد العلم، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فإذا هذه الأراضين السبع وهذه السماوات السبع لو وضعت في كفة الميزان، وهو المحل الذي توضع فيه الموزونات في الميزان، قال: ووضعت لا إله إلا الله في كفة، في الكفة الأخرى، لا راجحت بهن لا إله إلا الله، لا مالت بهن لا إله إلا الله. هذا فيه دليل على عظم هذه الكلمة. لو وضعت هذه الكلمة في كفة والأراضين السبع وسموات السبع في كفة، لا مالت بهن لا إله إلا الله لثقلها وعظمها، فهي كلمة عظيمة. وأنتم تعلمون أن الأعيان توزن، يعني توزن الأعيان وتوزن المعاني أيضا. الأعيان توزن، يعني الأشياء المحسوسة توزن، كذلك المعاني توزن يوم القيامة، توزن أعمال العبد، أعمال العبد توزن يوم القيامة. يعني المعاني تنقلب يوم القيامة إلى ماذا؟ إلى محسوسات. كما أن الموت يؤتى به يوم القيامة كما جاء في الصحيحين على شكل، على صورة عفوا، كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، يقال: يا أهل الجنة، فيشرى إبون، ويقول: يا أهل النار، فيشرى إبون، ويعني ينظرون هكذا، فيؤتى بالكبش، يقال: هذا، يؤتى بالكبش، يقال: هذا الموت، يؤتى بالموت على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيزداد أهل النار حسرة ويزداد أهل الجنة فرحا وحبورا وسرورا. وفي هذا جاء قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين أو مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فإذا قال نوح عليه الصلاة والسلام: لو أن الأراضين السبع والسماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله، غلبتهن لثقلها وعظمة هذه الكلمة. ثم قال: قال نوح عليه الصلاة والسلام: ولو أن الأراضين السبع والسماوات السبع، أو ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، يعني حلقة مغلقة مصمتة مثل الحجر المصمت، كن حلقة مصمتة. قال: لقصمتهن لا إله إلا الله، وفي لفظ: لفصمتهن لا إله إلا الله. والقصم هو كسر الشيء مع إبانته، يعني تكسر الشيء وتفصله، وفصم كسر الشيء دون إبانته. يعني لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة، كلهن حلقة مبهمة مصمتة مغلقة، لا كسرتهن وقصمتهن لا إله إلا الله. والفصم هو القطع، كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وش معنى لا انفصام لها؟ أي لا انقطاع ولا انكسار لها. إذن قال هنا نوح عليه الصلاة والسلام: السماوات السبع لو كنا حلقة مغلقة قوية متماسكة لا كسرتها لا إله إلا الله، لقوتها وشد وقوة نفوذها. هذه الكلمة العظيمة. ثم قال نوح عليه الصلاة والسلام: هذه الخصلة الأولى، أوصيك بلا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي ينبغي أن يرددها الإنسان ويكثر منها. بعض الناس، يعني بعض العوام، سبحان الله، يعني لا إله إلا الله هذه لا يحسن أن يقولها، لا تجري على لسانه. ينبغي على الإنسان هذه الكلمة لا إله إلا الله ينبغي أن تجري على لسانه دائما، لا إله إلا الله في لسانه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى إذا كان الإنسان حضرته الوفاة تأتي هذه الكلمة ويستحضرها، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه، يموت على ما عاش عليه. إذا جرى على لسانه هذه الكلمة الطيبة فإن الله عز وجل يثبته حين الممات، يتشهد ويقول لا إله إلا الله. إذا جرى العياذ بالله على لسانه الكلام الفاحش أو العياذ بالله سب الدين، فإنه إذا حضرته الوفاة تحضره هذه الكلمات الفاحشة أو هذا الكفر العياذ بالله وسب الدين. وقد أخبرني بعض من يشتغل في الحماية المدنية، وإخواننا يعني في الحماية المدنية كثيرا ما يعني يسعفون الذين يكونوا يعني في أصحاب الحوادث، حوادث المرور، أحيانا يلحقونهم وهم في الرمق الأخير، تحضرهم الوفاة فيرون. يعني قال: نحن دائما يحكون لهذا الأخ الذي يشتغل في الحماية المدنية، قال: نحن نرى حسن الخاتمة وسوء الخاتمة بأعيننا. قال: كم من إنسان يموت يعني في الحادث وهو يتشهد وهو يبتسم، قال: وكم من إنسان يموت العياذ بالله وهو يسب الدين من الغضب. لأنه لماذا؟ في حياته اليومية جرى على لسانه إذا غضب ماذا يفعل؟ يسب الدين العياذ بالله، جرت على لسانه هذه الكلمة الخبيثة، سب الدين أو سب الله تعالى، كفر عظيم. فإذا حضر الموت ماذا يعني مع الغضب ومع تلك الصدمة ماذا يقول؟ يسب العياذ بالله، فيموت وهو يسب الدين والعياذ بالله، والثاني يموت وهو يقول لا إله إلا الله. فإذا لابد من حذر، الإنسان يعود لسانه ويجري على لسانه هذه الكلمة الطيبة، الكلام الطيب عموما، وأطيب الكلام هو هذه الكلمة لا إله إلا الله، ومثل كلمة طيبة بشهادة رب العالمين. فإذا قال بعد أن أمره بلا إله إلا الله، قال أمرك باثنتين بلا إله إلا الله، ثم قال: وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. ما معنى الصلاة هنا؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء، فهي هنا على معناها اللغوي، يعني سبحان الله وبحمده هي دعاء كل شيء، كل المخلوقات، هي ذكر كل المخلوقات سبحان الله وبحمده. وتصديق هذا قول الله عز وجل: تسبح له، وقرأ نافع يسبح له، تسبح له السماوات السبع ومن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إن هنا بمعنى نا نافية، نا من شيء تدل على العموم، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. قال مجاهد بن جبر المخزومي التابعي الجليل الذي سمع التفسير كله من ابن عباس، حتى قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. يقول هذا التابعي الجليل مجاهد بن جبر المخزومي المكي أحد تلاميذ ابن عباس، أحد أئمة التفسير للتابعين، يقول في تفسير هذه الآية: كل الأشياء تسبح لله حيا كان أو ميتا أو جمادا، وتسبيحها سبحان الله وبحمده. إذن يقول مجاهد في تفسير هذه: كل الأشياء تسبح لله عز وجل، الجمادات والأحياء والأموات تسبح الله تعالى، ما هو تسبيحها؟ قال: سبحان الله وبحمده. هذا ما هو تصديقه؟ يعني تصديقه هذا الحديث، وهو قوله: وسبحان الله، وصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، هذا هو ذكر كل شيء، يسبحون الله عز وجل، ما هو تسبيحهم؟ سبحان الله وبحمده. ثم قال: وبها يرزق القلق، يرزق الخلق. قال نوح عليه الصلاة والسلام لابنه: أوصيك بهذه الكلمة، لأن كل أشياء تسبح بها، وكذلك بهذه الكلمة بسبحان الله وبحمده بها يرزق الخلق. ما معنى هذا الكلام؟ من المعلوم أن الأسباب التي عقدها الله عز وجل في هذا الكون لتحصيل المصالح ولتحصيل الأمور، الأسباب نوعان: أسباب حسية وأسباب معنوية. الأسباب الحسية هي التي يعرفها كل الناس، فالسبب لتحصيل الرزق ما هو؟ الاحتراف والامتهان والتجارة وغير ذلك من الأسباب التي يحصل بها الرزق، يعني يسترزقون بهذه الأمور، إما في التجارة أو الصناعة أو الفلاحة أو الاحتراف وغير ذلك من الأمور. هذه أسباب حسية، وهناك أسباب أخرى معنوية تحصل بها المصالح ويحصل بها الرزق، وهي ذكر الله عز وجل وعبادته والتوكل عليه. فلهذا الأسباب، هذه الأسباب المعنوية قسمان: أقوال وأفعال. والأفعال أيضا قسمان: أفعال باطنة وأفعال ظاهرة. الأفعال الباطنة التي يحصل بها الرزق التقوى، قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى وهو الخشية، وهو اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل وغضبه وعقابه بفعل المأمور وترك المحظور. فحقيقة التقوى في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. ثم لها ثمرة ولها لوازم، ما هي هذه اللوازم؟ فعل الجوارح. التقوى التوكل، وهو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في جلب المصالح ودفع المضار. قال الله عز وجل: لو أنكم، كما جاء في الحديث الصحيح: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لغدوتم، أو لكنتم لرزقتم عفوا كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح، أو تغدو خماصا وتروح بطانا. فالتوكل من أسباب حصول الرزق، هذه في الأعمال الباطنة. وكذا في عمل الأعمال الظاهرة فهي كثيرة، منها الصلاة، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال أهل التفسير: الصلاة مجلبة للرزق. وذكر ابن كثير أثرا عن بعض السلف أنه إذا دخل بيته ووجد نقصا في الرزق في بيته، قال لأهله: قوموا إلى الصلاة، أو قال: الصلاة الصلاة. فالصلاة مجلبة للرزق، لهذا ذكر الله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيه إشارة، في هذه الآية إشارة إلى أن الصلاة مجلبة للرزق. وكذلك صلة الرحم مجلبة للرزق أيضا، كما يعني جاء في الحديث الصحيح من أحب أن ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه صلة الرحم أيضا من أسباب حصول الرزق، هذه من الأفعال الظاهرة. فإذا المقائل أو الأسباب التي يحصل بها الإنسان الرزق أسباب حسية، وهي معروفة لدى جميع الخلق، وبعض الخلق عندهم، بعض الناس عندهم غلو في هذه الأسباب، حتى بلغ الأمر بأهل الجاهلية أنهم يقتلون أولادهم خشية الفقر، يقتلون أولادهم لأنهم لا ينظرون إلا إلى الأسباب. إذا جاء أولادك، إذا جاء أولادي قال أنا عندي أولاد كثيرون، إذا جاء هذا الولد كيف يعيش، أنا ما عندي بما يعني أعوله وأقوته، فيقتلون. فأنزل الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هذه في سورة الإسراء. وفي سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. في سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن الفقر حاصل وحاضر، يعني الفقر موجود، نحن نرزقكم وإياه، يعني الرزق يبدأ بكم، بدأ بأولئك يعني بالآباء. لماذا؟ قال لأن الفقر حاصل، فقال نحن نرزقكم لا تقتلوهم، نحن نرزقكم وإياه. وفي سورة الإسراء لما كان الفقر متوقعا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن الفقر هنا متوقع، فماذا قال عز وجل؟ نحن نرزقهم وإياكم، يعني هؤلاء الذين تخافون أن تقعوا في الفقر بسببه سيأتي رزقهم معه هؤلاء الأولاد، وهؤلاء عمه ندخل يعني كي يولد المولود رزقه معه، رزقه رب العالمين يرزقه. فقال عز وجل نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الفقر هنا متوقع، فقال نحن نرزقهم هؤلاء يعني الذين المواليد الذين تنتظرون، هؤلاء الأبناء الذين تنتظرونهم نحن نرزقهم قبلكم وإياكم، يأتون برزقهم. فإذا هؤلاء الكفار كانوا يقتلون أولادهم خوف الفقر بشدة غلوهم في الأسباب الحسية. وأما النوع الثاني كما ذكرنا هذه الأسباب المعنوية من الصلاة وصلة الرحم ومن التوكل والتقوى، وكذلك من يعني هذه في الأفعال الظاهرة، الأفعال الظاهرة والباطنة، كذلك الأقوال، منها سبحان الله وبحمده. فالإنسان إذا أكثر من قول سبحان الله وبحمده فإن الله عز وجل يرزقه ويوسع له رزقه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يقولها وهو متيقن بصحة خبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من قول فمن ضاق عليه رزقه فليكثر من قول سبحان الله وبحمده. كذلك الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، في حديث صحيح قال ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أجعل صلاتي كلها لك، يعني دعائي كله لك، فقال إذن يكفيك الله همك وتكفى من كل شيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك دعوات مأثورة يعني جانبا للرزق، وقد صنف الحافظ السيوطي كتاب سهام الإصابة في الدعوات المستجابة، وعفوا الشاهد أن هناك دعوات خاصة بجلب الرزق، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والعيلة، اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، إلى آخره أدعية. فإذا هناك أقوال جالبة للرزق منها سبحان الله وبحمده، لهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام لابنه وسبحان الله وبحمده، يعني أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. ثم قال نوح عليه الصلاة والسلام لابنه أو قال أمرك باثنتين، هاتان هما الخصلتان، لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده، والخصلتان اللتان نهاه عنهما ما هما؟ قال وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر، خصلتان مذمومتان قبيحتان، قال وأنهاك عن الشرك والكبر. والشرك لغة هو اسم لما يكون بين أكثر من واحد ولا يختص به أحدهما بحيث لا يفرد به أحدهما، أو إذا كان جماعة يعني يكون مشتركا بينهم، هو الشيء الذي يكون بين أكثر من واحد بحيث لا ينفرد به أحدهم، أحد هؤلاء شركاء. أما الشرك اصطلاحا فهو تسوية الله عز وجل بخلقه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فحقيقة الشرك إذن أن تجعل له مثيلا وشبيها في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. لهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما أعظم الذنب عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وش معنى ندا؟ أي شبيها ومثيلا، ند الشيء ونديده أي شبهه ومثيله، أن تجعل لله مثلا وشبيها من خلقه، فتعبده مع الله سبحانه وتعالى، ترفعه فوق منزلته وتغلو فيه، فتجعله ندا لله عز وجل وتعبده مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك. لهذا يعرف الإمام القيم رحمه الله تعالى الشرك بأنه تشبيه المخلوق بالخالق. قال: ما هو الشرك؟ قال: أن تشبه المخلوق المربوب الضعيف تشبهه بالخالق، أن تغلو فيه وترفعه فوق منزلته حتى تجعله مثل الخالق في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته، ثم تدعوه مع رب العالمين كما فعل النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام، يعبدونه من دون الله، غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته حتى جعلوه إلها، وهم مع اليهود في طرفي نقيض تجاه عيسى. اليهود كذبوه ورموه بأنه ابن زانية والعياذ بالله تعالى، قالوا هو ابن زانية أو ابن زانية، وحاولوا قتله فأنجاه الله سبحانه وتعالى، حاولوا قتله وكذبوه. والنصارى غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته وعبدوه من دون الله عز وجل، وقالوا هو الله وهو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة، على اضطراب يعني مضطربون في أقوالهم كما هو حال النصارى، دينهم متناقض مضطرب. حتى قال الإمام ابن القيم: لو أن 10 من النصارى اجتمعوا ليتباحثوا في مسألة لخرجوا بأحد عشر قولا، هم 10 ويخرجون بأحد عشر قولا لاختلافهم واضطرابهم. فإذا النصارى رفعوا فوق منزلته وغلوا فيه حتى جعلوا إله، واليهود كذبوا، والمسلمون قالوا هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عيسى عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، هو عبد لله عز وجل، مخلوق لله عز وجل لا يعبد، ورسول صادق كريم لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فإذا الشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق. وقال الإمام القيم رحمه الله تعالى، سأقرأ عليكم ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان، يعني من مصايد الشيطان، قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهه بالله سبحانه، وهذا التشبيه الواقع في الأمم، هذا هو التشبيه الذي وقع في الأمم، يشبهون المخلوقين بالخالق العظيم سبحانه وتعالى فيرفعونه فوق منزلتهم ويغلون فيهم ثم يعبدونه من دون الله عز وجل. وهذا التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. قال: والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو يماثله، فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا يماثلونه ويشبهونه، تشبهونهم به وتمثلونهم به فتقعوا في الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق، فالذي أنكره الله سبحانه عليه هو تشبيه المخلوق به حتى جعلوه ندا لله تعالى يعبدونه كما يعبدون الله. وكذلك قوله في الآية الأخرى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأنكر هذا التشبيه عليهم، وهو أصل عبادة الأصنام. ما هو أصل عبادة الأصنام؟ تشبيه المخلوقين بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. قال: ونظير هذا قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، يساوون غيره به سبحانه وتعالى، يجعلون المخلوق مثله. قال: أي يعدلون به غيره فيجعلون له من خلقه عدلا وشبيها. ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين أنهم يقولون في النار لآلهتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هكذا يقول المشركون يوم القيامة لآلهتهم ومعبوداتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سويناكم، سوينا المخلوق الضعيف بالخالق العظيم، فعبدنا هذا المخلوق الضعيف، دعوناه ورجوناه. يذهبون إلى الأموات الأضرحة، رجل ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فيذهبون إليه ويدعونه: يا سيدي فلان أعطيني، ويا سيدي فلان زوج بنتي. رفعوه إلى مستوى الألوهية وشبهوه برب العالمين، غلوا فيه ورفعوه، قالوا: هذا رجل صالح. قال: يا أخي لماذا تدعو هذا؟ ادعو الله سبحانه وتعالى. قال: هذا واسطة، زلفة يقربنا إلى الله عز وجل، زلفة، حجة المشركين من الأولين والآخرين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. هكذا تالله، ماذا يقولون يوم القيامة؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون، من علماء السوء الذين يجيزون لنا هذا ويفتوننا بجواز هذا، بل ويأمروننا بهذا، بل ويحرسون هذه الأضرحة، يقومون عليها، جعلوا أنفسهم سدنة لهذه الأضرحة. قال: فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه، إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم، إلى آخر كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى، الذي يقتضي أن الشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق والغلو في المخلوق ورفعه فوق منزلته حتى يعبد من دون الله عز وجل. وكذلك الشرك الذي نهى عنه الرسل كلهم عليه الصلاة والسلام، ونهى عنه نوح ابنه. انظروا إلى هذه الوصية، وصية إلى ولده وهو في فراش الموت: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. إذن عما نهى عن الشرك؟ هذا الشرك الذي نهى عنه نوح ابنه، نوح عليه الصلاة والسلام ابنه. الشرك هذا قسمان، الشرك فيه قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أن يصرف الإنسان أي نوع من أنواع العبادة، كل ما شرعه الشارع، كل عبادة التي شرعها الشارع سواء عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية، إذا صرفها لغير الله سبحانه وتعالى كالدعاء والنذر والتوكل إذا صرفها، والذبح إذا صرف هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فهو شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. فكل ما ثبت في الشرع أنه عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. أما الشرك الأصغر فهو كل شيء نهى عنه، أي كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة ووسيلة من الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة ووسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر. يعني هذا الأمر الذي نهى عنه الشارع موصل، إذا كان موصل للشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، وقد يكون في الاعتقادات أو الأسباب أو الألفاظ. الشرك الأصغر في الغالب يكون في عموما متعلق بماذا؟ بالاعتقادات، كالرياء. الرياء من الشرك الأصغر، كما جاء يعني في الحديث الذي رواه محمود بن لبيد أو الذي رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. إذا الشرك الأصغر الرياء من الشرك الأصغر. والرياء هو أن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس يتقرب يعني يعمل عملا ظاهره يتقرب في الله عز وجل ومقصوده ما هو حتى يراه الناس ويمدحوه. فالرياء متعلق إذن بالرؤية والسمعة متعلق بماذا؟ بالسمع. أن يعمل الإنسان عملا صالحا حتى يسمع به الناس ويثنوا عليه. فإذا الرياء ما هو سببه؟ كما قال الإمام ابن القيم الطمع في الثناء أو الطمع في المال. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى سكين اليأس فاذبح به الطمع. أن تذبح الطمع. سبب الرياء إما الطمع في الثناء أو الطمع في المال، حب المال وحب الرياسة. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وهما الذئبان الجائعان اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالطمع في الثناء وفي المدح، محبة المدح ومحبة الشرف، هذا من أسباب الرياء حتى يرتفع في قلوب الناس فيظهر العبادة ويظهر الصلاة ويظهر الورع ويظهر النسك حتى يثني عليه الناس. ولكن هل هذا ينفع يوم القيامة؟ ماذا يقول الله عز وجل إذا جزي الناس بأعمالهم؟ يقول الله عز وجل اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هؤلاء الذين كانوا يثنون عليك في الدنيا انظر اذهب إليهم هل تجد عندهم جزاء. وإذا ذهبت إليه يوم القيامة تجده محتاجا عبدا ضعيفا محتاجا خائفا مشفقا على نفسه. فإذا لم تنتفع بشيء. فلهذا لابد من حذر من هذه الخصلة وهي الرياء. فإذا هذا الرياء من الشرك الأصغر، هذا متعلق بالاعتقادات. هناك ما هو متعلق بماذا؟ بالألفاظ، كقول بعضهم توكلت عليك. هذا خطأ. التوكل واعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. لهذا قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا، قدم المعمول على العامل أو العامل على المعمول. يعني كيف ماذا يقال في غير القرآن؟ فتوكلوا على الله. العامل هو الفعل توكلوا والمعمول هو على الله جر المجرور. هنا قدم المعمول على العامل فعلى الله فتوكل فعلى الله وعلى الله فتوكلوا. ماذا يفيد هذا الأسلوب؟ يفيد الحصر والقصر، كقول الله عز وجل إياك نعبد إياك نعبد. لم يقل نعبد إياك، قال إياك نعبد. هو الفاعل والعامل والمعمول مفعول به وهو إياك. فقدم المفعول به وهو المعمول على العامل لإفادة ماذا؟ الحصر والقصر. يعني لا نعبد إلا إياك يا رب العالمين، كذلك لا نتوكل إلا على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا التوكل على الله، التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. طبعا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في يعني في التوكل، إذا كان الإنسان توكل على شخص ويعتقد أن فيه الضرر والنفع لا شك أن هذا يكون شركا أكبر. أما إذا توكل عليه لتحصيل مصلحة أو لجلب منفعة يعني ويقول وكلتك، إذا قلت توكلت عليك لا يجوز. إذا قلت وكلتك التوكيل جائز، يعني توكل فلانا لتحصيل مصلحة أو لضرء مفسدة لا بأس إن شاء الله. أما أن يقول تكلت عليك لا. وكذلك قولهم تكلت عليك وعلى ربي أيضا ما يجوز. توكل على الله وحده، أنا نتكل على ربي وحده سبحانه وتعالى. تقول عزمت عليك راني وكلتك باش دير لي هذا، عزمت عليك وراني ننتظر فيك ونستنى فيك نعم، أما تكلت عليك لا، هذه الكلمة لا تذكرها. كذلك يكون الشرك الأصغر في الأسباب، وهو أن يجعل ما ليس بسبب سببا، لأن الله عز وجل عقد في هذا الكون نوعين من الأسباب، عقد نوعين من الأسباب، أسباب كونية وأسباب شرعية. الأسباب الكونية إنسان مثلا إذا كان مثلا مسكوما ويؤلمه رأسه يشرب مثلا دواء فيزول ذلك الألم بإذن الله، ولا يشرب تيزانة ولا عشبة ولا، هذا سبب كوني. والأسباب الشرعية الأدعية والرقى والأذكار والقرآن العظيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما إذا السبب لم يكن لا كونيا ولا شرعيا فيكون من الشرك والعياذ بالله تعالى، قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر. يفصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيقول كلبس الحلقة ونحوها، إنسان يلبس حلقة كما يدير بعضهم يدير حلقة على الحديد باش يقول لك هذه تنحي الآذى والمرض، هذا من الشرك. قال كلبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية. يعني يظن بلي هذا الحديد هذا الحديدة سبب مؤثر بنفسها تدفع البالة، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. ثم قال لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره، وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه، قلت سبب ولكن لا يؤثر بنفسه، الله عز وجل هو يعني هو الذي يشفي بها ولكن في الحق ليس سببا. حديدة في اليد هل تكون سببا؟ حلقة من حديد لا تكون سببا، فهو ليس بسبب كوني ولا شرعي. قال وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. إذن الاتخاذ ما ليس بسبب سببا من الشرك الأصغر، مثل يعني هؤلاء الذين يذهبون يسمعوا هذا القطيع يذهب عند ويقول له يشبر، يعني يأخذ خشبة ويقيسه بها ويقول له اذهب اليوم الفلاني وبيتها في اجعلها تبيت في ضوء القمر، بيتها في القمر في ضوء القمر وثم جيبها لي، وهكذا كل هذه ما هي أسباب لا شرعية ولا كونية، هذا من الشرك والعياذ بالله تعالى. فلا بد من الحذر من هؤلاء الذين يقال لهم يقطعوا، لا بد من النظر كيف يقطع، كيف إذا كانت السبب يعني سبب شرعي بقراءة القرآن والأذكار أو سبب كوني عشبة وهكذا يعني يشربها الإنسان ويضعها في ذلك المكان أو كذا حتى يعني يعالجه لا بأس. أما إذا كان هذه الطرق وهذه الأساليب التي ليست بسبب شرعي ولا كوني فهي من الشرك الأصغر. ثم قال نوح عليه الصلاة والسلام وأنهاك عن الشرك، إذن هذا هو الشرك، لابد من الحذر. هناك شرك أصغر وشرك أكبر، وكذلك يعني الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل كما سيأتي بيانه. فإذا قال وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر. ما هو الكبر؟ الكبر جاء بيانه حقيقته في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي لفظ وغمص الناس. وش معنى بطر الحق؟ أي رده، يأتيك الحق فترده كبرا وتعاظما كما فعل يعني كما فعل فعل المشركون وفعل اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، يردون الحق كبرا، وكما يفعل أعداء الرسل مع أنبيائهم كما قال فرعون عن موسى عليه الصلاة والسلام أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أو لا يكاد يبين. قال كيف هذا موسى أحسن مني، هذا المهين وهذا الذي لا يوضح لا يفصح في كلامه لا يكاد يبين. كبر وتعاظم عن الحق مع أنه وراء الآيات العظيمة من هذا النبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. فالكبر إذن هو بطر الحق ودفنه، وغمط الناس وهو احتقارهم وازدراءهم. غمط الناس أو غمص الناس وهو احتقارهم، أن تحتقر الناس وتنظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء. الإنسان يشوف نفسه أحسن من الناس جميعا وكل الناس محتقر الناس، هذا من الكبر والعياذ بالله، وهو من خلق إبليس. وهذان الذنبان العظيمان هما أساس الذنوب التي عصي بها الله عز وجل. الشرك والكبر هما أول ذنبين عصي بهما رب العالمين سبحانه وتعالى، وأولهما من حيث ترتيب الزمن الكبر، وأصله من إبليس. الذي أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم كان يعبد الله مع الملائكة. فلما خلق الله عز وجل آدم بيديه ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال أنا خير في، يعني كما قال عز وجل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، كما قال الله سبحانه قال يعني حكاية عن إبليس قال لم أكن أسجد لمن، وقال لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فإذا الكبر أصله من إبليس، أول ذنب عصي به الله عز وجل أبى أن يسجد لآدم. ثم يعني كما جاء في عدة آيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقوله سبحانه إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا قال ما منعك ألا تسجد، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. في آيات كثيرة تدل على أن مانع إبليس الذي منع إبليس من السجود لآدم إذ أمره الله عز وجل بذلك هو الكبر. فإذا لا بد من الحذر من هذه الخصلة، فهي خصلة إبليسية. هذا الذنب الأول. الذنب الثاني هو الشرك، وهذا الذنب هذا هو أعظم الذنبين وأخطرهما، إذ هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه، لا يغفر الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل إذا لم يتب الإنسان منه. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هنا ماذا تكون مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعد أن يسبق مصدره، فتقدير هذه الآية إن الله لا يغفر إشراكا به، والنكرة في سياق النكرة في سياق النفي ماذا تعم؟ ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تعم تفيد العموم، يعني لا يغفر الله عز وجل أي إشراك به، لا يغفر أبدا هذا الذنب العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الشرك أصله من إبليس، الكبر أصله من إبليس، كذلك الشرك أصله من إبليس، فهو الذي أمر به قوم نوح، هذا الشرك ظهر في قوم نوح، فمن آدم إلى نوح 10 قرون كانوا كلهم على التوحيد، وفي قوم في لما يعني في قوم نوح يعني في بعد 10 قرون كان في قوم نوح 5 رجال صالحين كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضل ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس هؤلاء 5 رجال صالحين في قوم نوح، رجال صالحون كانوا في قوم نوح، فلما هلكوا لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، أوحى الشيطان إليهم قال لماذا لا تصورون صورهم في المجالس التي كانوا يجلسون حتى يشوقوكم إلى العبادة، حتى تتذكروا العبادة كما رجال صالحين والناس كلهم تحبهم، قال يجعل لهم صورا وأنصابا حتى تتشوقوا إلى العبادة كما جاء في رواية ابن جرير وغيره، ف جعل تلك الأنصاب قال ولم يعبدوهم، قال ابن عباس ولم يعبدوهم، فلما نسخ العلم لما جاء القوم يعني جاء جيل بعدهم ونقص العلم وذهب العلم وزال العلم، ولما نسخ العلم عبدت عبدوهم من دون الله، وجاء في رواية ابن جرير أنه جاءهم وقال لهم هؤلاء كان آباؤكم إذا كانوا في قحط استمطروا بهم، وإذا كانوا احتاجوا إلى شيء دعوهم ويسترزقونهم يعني يطلبون منهم الرزق، فاستجاب هؤلاء يعني هؤلاء لإبليس فعبدوا هؤلاء، فبعث الله عز وجل نبيه نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول نبي أرسل إلى أهل الأرض، أول نبي أرسل إلى أهل الأرض وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وبقي فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا الشرك يسمى الشرك الأرضي، وهو شرك وهو عبادة القبور والأضرحة، عبادة القبور، دعاء الأموات، هذا هو أصل الشرك في العالم، عبادة الأموات ودعاؤهم. فهؤلاء الخمس، يعني هؤلاء الخمسة رجال صالحون. إذا هؤلاء المشركون هم أول صنف من المشركين. فإذا الشرك والكبر أصلهما من الله عز وجل. كذلك اليهود والنصارى أخذ كل منهما من هاتين الخصلتين. اليهود أخذوا الكبر، الكبر هو الغالب على اليهود ويقل فيهم الشرك، والنصارى يغلب فيهم الشرك ويقل فيهم الكبر. لهذا قال الله عز وجل في شأن اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يقول الله عز وجل مخاطبا اليهود: أفكلما جاءكم، استفهام إنكاري، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. شوف خصلك الكبر، يتبعون أهواءهم ويستكبرون، وهذا حال كل مستكبر، إذا جاءه ما يخالف هواه ينبذه وينبذه ويطرحه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال أيضا سبحانه وتعالى عن اليهود: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، في سورة الأعراف في كلامه عن اليهود. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فخصلت الكبر، من الذي أخذها وتميز بها؟ اليهود. أما النصارى قد قال الله عز وجل واصفا ما هم عليه من الشرك، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالخصلة الغالبة على النصارى هي الشرك. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأخبر الله عز وجل أن عيسى بن مريم نهاهم عن الشرك كما فعلوه، أنه نهاهم عن الشرك وحذرهم منه وحذرهم من عاقبته، ولكنهم أشركوا بالله غيره وعبدوه مع الله سبحانه وتعالى. والشرك والكبر هما يعني اللذان نهى عنهما نوح ابنه هما ضد الإسلام. ما هو ضد الشرك والكبر؟ الإسلام، لأن الإسلام فيه معنيان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فيه معنى السلامة وفيه معنى الاستسلام. السلامة هي الإخلاص، تقول سلم لي الشيء الفلاني، يعني خلص لي وصار خاصا بي دون غيري، سلم لي الشيء الفلاني يعني خلص لي وصار خاصا بي دون غيري، يعني لا ينازعني، تقول سلم لي الشيء الفلاني أو سلم لي فلان لا ينازعني، أو سلم لي البيت الفلاني يعني لا ينازعني فيه غيري، لا ينازعني فيه غيري، يعني صار خالصا لي. فالإسلام فيه معنى السلامة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل. مش معنى رجلا؟ خالصا لرجل، أي عبدا خالصا لسيده. هذا ضربه، هذا المثل ضربه الله عز وجل للمشركين والمؤمنين، إنسان عنده خادم خاص به لا ينازع فيه أحد، إذا قال له احتاج الشيء الفلاني يذهب ويأتي بذلك الشيء، إذا قال افعل لي شيء فلان يذهب ويفعل له ذلك الشيء. ورجلا، هذا رجلا سلما لرجل خالصا لرجل، ورجلا فيه شركاء متشاكسون أي متخاصمون، خادم له رؤساء كثير، هذا يقول له ائتني بقهوة، والثاني يقول له ائتني بشيء، والثالث يقول له اذهب واشتري لي الشيء الفلاني، هل يمكن أن يلبي رغباتهم جميعا؟ فهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن يعبد الله وحده لا شريك له، ولمن يعبد آلهة متفرقة، أربابا متفرقين، مرة يعبد هواه ومرة يعبد المال، ومرة تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فإذا هذا سلم لرجل يعني خالصا. فإذا الإسلام فيه معنى الإخلاص وعبادة الله وحده لا شريك له. المعنى الثاني الذي يتضمنه الإسلام هو الاستسلام، وهو الخضوع. الاستسلام الذي هو الخضوع والخنوع والانقياد المنافي للكبر. ومنه قوله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، طوعا أو كرها وإليه يرجعون. وله أسلم من في السماوات والأرض، أي وله قاد وخضع. فإذا الاستسلام منافي للكبر، والإسلام الذي هو الإخلاص منافي للشرك. فالإسلام منافي للشرك والكبر. فإذا هاتان الخصلتان القبيحتان يعني هما أساس الذنوب، وقد غلبت كل واحدة منهما على أمة من الأمم الهالكة، الأمة الغضبية وهم اليهود يغلب عليهم الكبر، والأمة الضالة وهم النصارى يغلب عليهم الشرك. أما المنعم عليه من أهل الصراط المستقيم الذين اجتنبوا طريق الأمة الغضبية وهم اليهود، وطريق الأمة الضالة وهم النصارى، وسلكوا طريق المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فإنهم يستسلمون لله عز وجل ولا يتكبرون على خلقه، وكذلك يخلصون في أعمالهم لله سبحانه وتعالى. فهم جمعوا بين الإخلاص والانقياد وبين الإخلاص والتواضع، بخلاف من ابتلي بأحد هاتين الفتنتين أو هاتين الكبيرتين المعصيتين الكبيرتين العظيمتين، أو ابتلي بأحدهما الشرك أو الكبر. فإذا ينبغي الحذر، لهذا حذر نوح عليه الصلاة والسلام ابنه من هذين الأمرين: وأنهاك عن الشرك والكبر. من هذا تعلمون أن هذه الوصية وصية عظيمة. أمره بخصلتين: لا إله إلا الله، توحيد رب العالمين، والخصلة الثانية سبحان الله وبحمده، وهي دعاء كل خلق، كل الخلق وكذلك وذكرهم وتسبيحهم لله عز وجل، وكذلك بها يرزق الخلق. ونهاه عن ماذا؟ عن الشرك والكبر. وكان قد أخبره بعظم هذه الكلمة، ذكر له هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وذكر له عظمها وقوتها وشدة نفوذها. فصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذه إذن وصية نموذج مبارك لوصايا الآباء الأبناء. الآباء دائما يوصون أبنائهم، فهذا الوصية، وصية هذا النبي لابنه، هي نموذج مبارك لوصايا الآباء للأبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يسمعون ويعملون، يسمعون ويعلمون ويعملون. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من الشرك والكبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الدور الطيبة والفوائد النيرة، وبارك الله فيه وفي علمه ووقته، ومتعه بالصحة والعافية. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة الكرام، إلى موعد الغد صباحا إن شاء الله مع محاضرة أخرى، والتي تكون بعنوان تأملات تربوية في بعض الأحاديث النبوية، والتي سيلقيها علينا إن شاء الله جل وعلا الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله، الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر. أيها الإخوة الكرام، نرجو منكم لا تنصرفوا حتى ينصرف الشيخ المحاضر، وبارك الله فيكم، ولا تتجمعوا أمام قاعة المحاضرة حتى لا تحرجوا إخوانكم المنظرين.